الوفاء صح عن ابن عباس رحمه الله ورضي عنه وأرضاه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا إيمان لمن لا أمان له، لا إيمان لمن لا أمان له، ولا دين لمن لا عهد له. فليسمع هذا كل مخلف للوعد. بل ثبت يا إخواني أن حبيبكم المصطفى صلى الله عليه وسلم اشترى جزورا من رجل على وثق من تمر العجوة، ثم أخذ الجزور وانطلق والرجل يتبعه. فلما دخل داره ما وجد ما وعد الرجل به من التمر، فخرج للأعرابي معتذرا قائلا: يا أعرابي، إنا قد التمسنا التمر فما وجدناه. فصاح الأعرابي: واغدراه واغدراه. قالوا: ويحك أتغدر رسول الله؟ قالوا: ويحك أتغدر رسول الله؟ فقال النبي: دعوه، فإن لصاحب الحق مقالة. ثم أمر بعض الصحابة وقال: خذه إلى بيت خولة ومرها أن توفيه حقه. فأخذه الصحابي، ثم وفي الرجل حقه. فرجع الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، جزاك الله خيرا، لقد وفيت وأطيبت. فقال النبي: أولئك خير خلق الله الموفون المطيبون، أولئك خير خلق الله الموفون المطيبون. الوفاء، الوفاء. هلكم النبي يأتي قبل الهجرة يريد أن يصلي في الكعبة، ومفتاح الكعبة إذ ذاك بيد عثمان بن طلحة، فيذهب المصطفى إليه فيقول: يا عثمان، أعطني مفتاح الكعبة لأصلي ركعتين. قال عثمان: يا محمد، إن هذا البيت لا يدخله إلا أشراف الناس، وهو سيد الشرفاء صلى الله عليه وسلم، قال وهو سيد الخلق جميعا. قال: يا عثمان اعطني. قال: لا، وقبح. فقال النبي: يا عثمان، لعلك تجد هذا المفتاح يوما في يدي أضعه حيث أشاء. يا عثمان، لعلك تجد هذا المفتاح يوما في يدي أضعه حيث أشاء. وتمر الأيام وتمضي السنون، ويأتي يوم فتح مكة، ويدخل المصطفى مكة ظافرا منتصرا، الجند به محدقون، والكل ينتظر منه إشارة، فيقف المصطفى ويقول: أين مفتاح الكعبة؟ فيأتي عثمان بن طلحة مذعنا خاضعا ويقول: هاك مفتاح الكعبة يا رسول الله. ليفتح النبي الكعبة ويدخل ويصلي ركعتين، وبعد أن انتهى من الصلاة كسر الأصنام، ثم وقف على باب الكعبة وهو يقرأ قول الله: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وأهل مكة بين يديه ينتظرون ماذا يفعل صلى الله عليه وسلم. قال: يا أهل مكة، ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وأخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا وأنتم الطلقاء. فقام علي بن أبي طالب وقال: يا رسول الله، اجمع لنا الحجابة مع السقاية وأعطنا مفتاح الكعبة. فقال النبي: لا، أين عثمان بن طلحة؟ قال: ها أنا ذا يا رسول الله. انظروا إلى وفاء المصطفى لمن قبح له الحديث يوما وزاد عليه في الكلام. قال: يا عثمان. قال: لبيك يا رسول الله. قال: يا عثمان، ألم يكن الذي قلته لك؟ قال: نعم يا رسول الله وصلى الله عليه. قال: يا عثمان، هاك مفتاحك اليوم، يوم بر ووفاء، خذوها خالدة تالدة، لا ينزعها منكم إلا ظالم. فلا زال مفتاح الكعبة يا إخواني إلى يوم الناس هذا في نسل عثمان بن طلحة وفاء بوعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوفاء ما الوفاء. حذيفة بن اليمان يخرج هو وأبوه اليمان مهاجرين إلى الله ورسوله ويمسك بهما الكفار ويقول لهما أين تريدان؟ قال نريد المدينة. قالوا ما تريدان إلا محمدا؟ قال ما نريد إلا المدينة. قالوا بل تريدان محمدا؟ قال ما نريد إلا المدينة. قالوا فأعطونا عهد الله وميثاقه ألا تقاتلوا مع محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا لكم عهد الله وميثاقه ألا نقاتل مع محمد. ثم وصلوا المدينة ورسول الله يجهز جيش بدر وهو أحوز الناس إلى جندي واحد يعزز به صفوفه ويقوي به جيشه. فقال حذيفة يا رسول الله إنه قد وقع بيننا وبين القوم كيت وكيت، وإنا قد أعطينا القوم عهودا ومواثيق على ألا نقاتل معك. فقال المصطفى وإنا نريد الآن أن نقاتل. فقال المصطفى يا حذيفة ارجع نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. وفاء حتى في أصعب اللحظات وأحلك الظروف. وهذا أبو جندل يأتي إلى رسول الله مسلما مهاجرا إلى الله ورسوله، والمصطفى يجلس مع سهيل بن عمرو يوقعان على صلح الحديبية ويتفقان على البنود والشروط. ويصل أبو جندل وقد أتم رسول الله الاتفاق وأنجز ما كان من الوعد بينه وبين سهيل. وقد جاء في بنود الاتفاق أن من جاء من مكة مسلما إلى محمد صلى الله عليه وسلم فإنه يرده إلى مكة، ومن جاء من عند رسول الله إلى أهل مكة مرتدا عن دينه قبلوه. فدخل أبو جندل ورسول الله يجلس مع سهيل ابن عم، وقال يا رسول الله جئتك مسلما. فقال سهيل بن عمرو يا محمد هذا أول ما أقاضيك عليه. فقال النبي يا سهيل هل تركته لي؟ قال لا، هذا أول ما أقاضيك عليه. قال يا سهيل دعه لي. قال يا محمد هذا أول ما أقاضيك عليه. فنظر النبي إلى أبي جندل وقال يا أبا جندل إنه كان بيننا وبين القوم ما قد علمت من العهد والوعد، وإنا قوم لا نخون العهد أبدا، وإنا قوم لا نخون العهد أبدا. قال يا رسول الله وتردني إليهم؟ قال يا أبا جندل اصبر واحتسب، فإن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا. اللهم عجل بفرجك للمستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. قال يا أبا جندل اصبر واحتسب، فإن الله جاعل لما ترى فرجا قريبا ومخرجا. وفاء يا إخواني لكل الناس، وفاء لأمه التي ماتت وهو ابن 6 سنوات، فيذهب إلى قبرها ويقف عليه ويبكي. وفاء يا إخواني لامرأة أرضعته وطفل صغير ما رآها إذ ذاك، إنما أخبر يومئذ أنها أرضعت، فصار يكرمها ويحسن إليها ويزورها، ولما ماتت صار يكرم أقاربها من بعدها وفاء لذلك. وفاء لمحتضنته بعد أمه أم أيمن فيكرمها ويحسن إليها ويقول لها يا أم أيمن أنت أمي بعد أمي، يا أم أيمن أنت أمي بعد أمي. وفاء لعمه الذي احتضنه ورباه أبو طالب فلا زال وفيا له حتى قام إلى زواره وهو يموت وهو يقول له يا عمي قل لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله. فقال لا، بل هو على ملة عبد المطلب. فقال يا عمي والله لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فلا زال يبكي حتى نزل عليه قول الله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وفاء يا إخواني لأصحابه ولكل من له فضل عليه. يا الله، يوم فتح مكة بكى الأنصار وخافوا أن يبقى في مكة في بلده وأن لا يرجع معهم، فلما بلغه ذلك صعد المنبر فخطبهم وقال: يا معشر الأنصار، قد بلغني ما خفتم، أي من بقائه في مكة وعدم رجوعه معهم. قال: يا معشر الأنصار، المحيا محياكم والممات مماتكم. يا معشر الأنصار، أنا منكم وأنتم مني، الدم الدم والهدم الهدم. يا لله، يا لله على وفاء محمد صلى الله عليه وسلم. يا رجل، لما حضره الموت صعد المنبر فإذا به يذكر للأنصار حقهم ويعطيهم مكانتهم. قال: أيها الناس، أيها الناس، إن الأنصار قد أدوا الذي لهم، قد أدوا الذي عليهم وبقي الذي لهم، استوصوا بالأنصار خيرا. اللهم اغفر للأنصار حفظا للجميل ووفاء لهم بالفضل الذي دعموه ونصروه وآذروه وأعزوه. يا رجل، وفاء لصاحبه الذي كان معه وما تخلى عنه قط، أبو بكر، فلما كان مرضه الذي مات فيه صعد المنبر فقال: أيها الناس، ما من أحد له علينا يد إلا كافأناه بها إلا أبا بكر، فإن له علينا يد يكافئه عليها الله. يا لله، يقول: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وفاء لعمر الذي نصره وأعزه وساعده فيقول: لو كان نبي بعدي لكان عمر. وفاء لعثمان زوج ابنته الذي صان ابنتيه وقد صانهما وأكرمهما وقد نصر الدين وأعز الإسلام بنفسه وماله، فيقول بعد أن جهز بئر رومة: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. وفاء لعلي بن أبي طالب فيقول: لأعطين الراية غدا لرجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. يقول عن سعد: هذا سعد خالي فليرني كل خاله. يقول عن الزبير، يقول عن أبي عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه وأرضاه: لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة ابن الجراح. يقول عن الزبير ابن العوام، هذا حواري رسول الله، الزبير ابن العوام رضي الله عنه وأرضاه. يا لله على محمد وهو يعلم الدنيا الوفاء صلى الله عليه وسلم. وفاء يا إخواني ليس لأعدائه الذين حاربوه وفقر، وليس لأصحابه وفقط، بل وفاء لكل من كان له فضل عليه. فما من أحد كانت له يد على رسول الله إلا كفاه عليه. يا لله، بل وفاء حتى لزوجاته. يا لله يا إخواني على وفاء المصطفى لنسائه. ألا تنظر إليه يوم فتح مكة وقد دخل مكة ظافرا منتصرا، الجند به محدقون والناس له إليه بأبصارهم يرمقون والكل ينتظر منه إشارة، وإذا به يترك هذا الموكب المهيب وتلك المشهد العظيم وينزل من على دبته القصواء ويتوجه إلى امرأة عجوز تقف من بعيد كبيرة في السن، فيخلع عباءته ويفرشها لها على الأرض، وتجلس المرأة على عباءته ولا يزال يتكلم معها. فلما رجع قامت عائشة لتقول: يا رسول الله، من هذه المرأة؟ قال: يا عائشة، إنها كانت صاحبة خديجة. يا عائشة، إنها كانت صاحبة خديجة. قالت: ففيما كنتم تتكلمان يا رسول الله؟ قال: كنا نذكر أيام خديجة، كنا نذكر أيام خديجة. إن كان يا إخواني ليذبح الشاه فيوزعها على صواحب خديجة وأقارب خديجة، إن كان ليطرق بابه فيقول: اللهم هاله، اللهم هاله. قالت له عائشة يوما: خديجة، 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 أما لك غيرها؟ عجوز قد أبدلك الله خيرا منها. قال: لا والله، وقد ماتت يومئذ وهي في قبرها عظام بالية، بيد أنه صلى الله عليه وسلم وفي حتى بعد موتها. قال لا والله ما أبدلني الله خيرا منها واستني بنفسها ومالها إذ منعني الناس وأعطتني إذ حرمني الناس. وهاكم زينب بنت نبيكم صلى الله عليه وسلم. يأتي يا إخواني أبو العاص بن الربيع قبل مبعث النبي ويتقدم إليها يريد نكاحها، ويدخل عليها المصطفى ويقول يا زينب إن ابن خالتك. لو في فسحة يا إخواننا قدام حد يتقدم، لو في فسحة قدام حد يتقدم، إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. ويدخل المصطفى عليها ويقول يا زينب إن ابن خالتك يستأذنني في نكاحك. فتبسمت والبكر إذنها سكوتها، وزوجها رسول الله من ابن خالتها ابن هالة أبو العاص بن الربيع، وعاشت معه في سعادة وهناء حتى بعث رسول الله، لتتعلم كيف كان الوفاء ولتنظر كيف يكون الوفاء. قال يا زينب والله إن أباك ليس عندنا بمتهم، ولكني أخشى أن يقول الناس ترك دين آبائه وأجداده إرضاء لزوجته، فهلا عذرت وقدرت؟ قالت يا أبا العاص فمن يعذر إن لم أعذر أنا، فمن يعذر إن لم أعذر أنا. وبقيت معه يا إخواني، واجتمع المشركون وقالوا اشغلوا محمد ببناته وطلقوا بنات محمد. فطلق ابني أبي لهب طلق بنات المصطفى، أما أبو العاص فقال لا والله لا أطلق زينب. وبقي هكذا يا إخواني حتى حانت الهجرة، فخرجت زينب إلى رسول الله لتقول يا رسول الله إني أستأذنك أن أبقى مع زوجي أبو العاص. فأذن لها المصطفى أن تبقى مع زوجها. فلما كان يوم بدر خرج أبو العاص مع جيش الكفار لقتال رسول الله، فيا حر قلبك يا زينب وزوجك يقاتل أباك، فكانت تبكي أحر البكاء وتقول اللهم إني أعوذ بك من يوم ييتم فيه ولدي أو أفقد فيه أبي. وتمر المعركة ويؤسر أبو العاص عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويذهب رسول إلى زينب يخبرها الخبر وأنها تحتاج أن تفدي زوجها، فتنظر فلا تجد عندها أثمن ولا أغلى من عقد أعطته لها أمها خديجة يوم زفافها، فترسل العقد فداء لزوجها أبو العاص. ويجلس رسول الله يا إخواني ليتلقى الفداء، وتوضع بين يديه كل هذه الفداءات، ثم يوضع أمامه العقد، فينظر إلى العقد ويبكي ويقول عقد من هذا؟ قالوا يا رسول الله هذا عقد أبي العاص ابن الربيع. قال أيها الناس إن هذا عقد خديجة، وإني أستأذنكم أن تردوا على أبي العاص عقده. ففعلوا، فقال يا أبا العاص إني أستأذنك أن أسارك، ممكن أقول لك كلمة على انفراد؟ قال نعم يا رسول الله. قال يا أبا العاص قل لزينب يا زينب لا تفرطي في عقد خديجة أبدا، يا زينب لا تفرطي في عقد خديجة أبدا، يا لله على هذا الوفاء يا إخوان. ثم قال يا أبا العاص إن الله قد أمرني أن أفرق بين مسلمة وكافر، فهل رددت علي ابنتي؟ قال نعم أفعل. فلما رجع أبو العاص وفى بوعده وهو على الكفر، وفى بوعده وهو على الكفر، فقال يا زينب إن الله قد أمر أباك أن يفرق بين مسلمة وكافر. قالت فهل لا أسلمت وجئت معي؟ قال لا. فسارت إلى أبيها. وصلت زينب يا إخواني إلى المدينة، يتقدم إليها كبار الصحابة ووجهاء الصحابة لخطبتها، وترفض زينب على أمل أن يأتي أبو العاص بن الربيع مسلما. وبالفعل تمر الأيام في أواخر السنة الخامسة أو في بداية السنة السادسة، وتذهب سرية من عند رسول الله إلى قافلة لقريش فيها أبو العاص بن الربيع، فيأسرون القافلة، فيهرب أبو العاص بن الربيع ويسأل عن بيت زينب، ويطرق الباب على زينب بعد سنوات من الفراق لتفتح الباب فتقول يا أبا العاص أجئت مسلما؟ قال لا يا زينب بل جئت هاربا. مالك لوز بقى لسه فاكرني بقى بعد السنوات دي وجاي تتحمسية. قالت مرحبا بابن الخالة مرحبا بأبي علي وأمامة. ويصلي المصطفى الفجر فتقف زينب وتقول يا رسول الله إني قد أجرت أبا العاص بن الربيع. فيقول المصطفى أيها الناس أسمعتم ما قلت؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فإنا قد أجرنا من أجرت يا زينب. ثم ذهب إليها المصطفى وقال يا زينب استوصي بابن خالتك خيرا، ولكن يا زينب لا يقربنك فإنه لا يحل لك. رجعت زينب إلى أبي العاص وقالت يا أبا العاص إن رسول الله قد أجارك وإنه رد عليك مالك، أهان عليك فراقنا؟ فخرج أبو العاص من عندها وذهب إلى مكة فرد الودائع إلى أهلها وأعاد الأموال إلى أصحابها وقال أيها الناس أتروني وفيتكم الذي لكم؟ قالوا بلى. قال فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذهب إلى المدينة ودخل على المصطفى وقال يا رسول الله بالأمس جئتك مستجيرا واليوم أتيتك مسلما، وإني أستأذنك أن تردني إلى زينب. فرده رسول الله عليها بالنكاح الأول. ثم ما لبثت زينب رضي الله عنها وأرضاها إلا أن ماتت بعد رجوعه إليها بوقت قليل، وكأني بالملك أراد أن يجبر خاطرها وفؤادها قبل موتها إكراما لها على وفائها لزوجها. ويوم ماتت زينب يبكي أبو العاص بكاء مريرا ليقول له المصطفى يا أبا العاص اصبر واحتسب. فيقول يا رسول الله والله لا أطيق الحياة بعد زينب. يا لله على هذا الوفاء الذي قل أن يجود الزمان بمثله. غفر الله لي ولكم، أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما حبيبه المصطفى. أشكره على ما ألهمني وأسأله التوفيق للعمل بما علمني، فإن الخير لا يدرك إلا بتوفيقه ومعونته، ومن يضلل الله فلا هادي له من خليقته. وبعد، أحبتي في الله، عن وفاء رسول الله حدث ولا حرج. وفي لأصحابه الذين ماتوا، فيذهب بعد 8 سنوات من موت أصحابه في أحد، فيذهب إلى أحد ويقف أمام الجبل وينظر إليه ويترحم على أصحابه ويبكي ويقول لا خير في من لا يعرف لهم فضلهم، والله وددت لو أني في بطن الجبل معهم. ولما مات جعفر استدعى أولاده، جعفر ابن أبي طالب استدعى أولاده فاحتضنهم وضمهم وقبلهم وأخذ يبكي وهو يقول أنا وليهم في الدنيا والآخرة، أنا وليهم في الدنيا والآخرة. الوفاء ما الوفاء يا إخواني؟ وفاء بالعهود والعقود والوعود، وفاء بالكلمة، ووفاء بالوعد، ووفاء لله بحقه، ووفاء بالكلمة وبما تسمع. هاكم عمير بن سعيد رضي الله عنه وأرضاه، طفل صغير من أصحاب رسول الله، كان له عم يقال له الجلاس. مات أبوه وتزوج عمه أمه، فكان يحبه جدا، وكان لا يناديه إلا ويقول له يا أبي، لا يقول له يا عمي، إنما يقول له يا أبي. ويوما بعد في غزوة تبوك يدعو رسول الله الناس للصدقة، فيذهب عمير إلى عمه الجلاس ويقول يا عم لو رأيت الناس يعطون رسول الله، هذا يأتي بمال، وهذا يأتي بذهب، وهذا يأتي بتمر، وآخرون لا يجدون إلا الدمع. لا، ولا على الذين إذا أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجد ما ينفقون. فقال الجلاس لابن أخيه عمير بن سعيد: يا ابن أخي، والله لئن كان محمد صادقا فنحن شر من الحمير. قال: إيه؟ إيه؟ ماذا قلت يا عم؟ قال: يا ابن أخي، لو كان محمد صادق لنحن شر من الحمير. قال: يا جلاس، والله ما كان أحد أحب إلي بعد رسول الله منه، والآن ما من أحد أبغض إلي منك. ثم ذهب إلى النبي وقال: يا رسول الله، إن عمي الجلاس قال كذا وكذا. فقال النبي: اتق الله يا عمير واصدق. قال: يا رسول الله، والله قال لي هذا. فاستدعى النبي الجلاس، قال: يا جلاس، ما مقالة بلغتني عنك؟ قال: وما بلغك يا رسول الله؟ قال: بلغني أن عميرا قال لك كذا فقلت له لو كان محمد صادقا لنحن شر من الحمير. قال: يا رسول الله، والله ما قلتها. فقال عمير: والله قالها. قال: والله ما قلتها. قال: يا رسول الله، والله قالها. وإذا بالنبي يحمر وجهه ويتفصد جبينه عرقا ويسكت ليعلم الصحابة أن الوحي ينزل على رسول الله. وإذا بالوحي يا إخواني يتنزل على المصطفى ليقول له: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم. قال الجلاس: بل أتوب يا رسول الله. فقام المصطفى يمسك بأذن عمير ويقول: وفت أذنك ما سمعت يا غلام، وصدقك ربك من فوق السبع الطباق. الوفاء يا إخواني وفاء بحق الله الذي عليك في مالك يا صاحب المال فتعطي الفقراء والمساكين. هذا رجل خليفة دعا الشعراء والوجهاء وساروا في موكب عظيم إلى قصر الخليفة، وبينهم في الطريق مروا على شاعر فقير رث الثياب، ممزق القميص، رث الهيئة. فلما رأى ركاب القوم سائرة إلى قصر الخليفة سار في ركابهم. فلما قاموا بين يدي الخليفة أنشدوا الشعر وقالوا المدح، فأغدق الخليفة عليهم العطايا وأكثر لهم الهدايا. ثم نظروا إلى هذا الشاعر رث الهيئة ممزق الثياب وقالوا: فما يصنع هذا؟ جاي يعمل ايه ده؟ فما يصنع هذا؟ ثم نظر إليه الخليفة وقال: ما جاء بك؟ فقال: ولما رأيت القوم شدوا رحالهم إلى بحرك الطام أتيت بجرتي. وهو يمسك في يدي جرة كان يملأ بها ماء. قال: ولما رأيت القوم شدوا رحالهم إلى بحرك الطام أتيت بجرتي. فقال الخليفة: املأوا له الجرة ذهبا. فحقد عليه الشعراء وقالوا: مجنون، ما يميز وما يدري ما يصنع بالمال هذا. فقال الخليفة: هو ماله فليصنع فيه ما يشاء. فلما خرج الرجل من عند الخليفة وزع المال على الفقراء والمساكين. فلما بلغ الخليفة صنيعه استدعاه، قال: ما حملك على ما صنعت؟ قال: يجود علينا الخيرون بمالهم ونحن بمال الخيرين نجود. فقال الخليفة: املأوا له الجرة ذهبا 10 مرات. فأنشد قائلا: الناس للناس ما دام الوفاء بهم، الناس للناس ما دام الوفاء بهم، والعسر واليسر ساعات وأوقات، وأفضل الناس ما بين الورى رجل تقضى على يده للناس حاجات. لا تقطعن يد المعروف عن أحد ما دمت تقدر والأيام تارات. وانظر فضيلة صنع الله إذ جعلت إليك لا لك عند الناس حاجات. قد مات قوم وما ماتت فضائلهم، وعاش قوم وهم في الناس أموات. وتم الموضوع بعد الصلاة حتى لا أشق على من يجلسون في الحر خارج المسجد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين فنضل ضلالا بعيدا. اللهم لا تدع لنا في جمعنا هذا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته. اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك الموحدين. اللهم انصر المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر المستضعفين في كل مكان. اللهم اعلي بفضلك راية الحق والدين. اللهم مكن لدينك يا رب العالمين، اللهم مكن لدينك يا رب العالمين. اللهم احفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعل مصر سخاء رخاء، آمنة مطمئنة، أمنا أمانة، سلما سلامة، وسائر بلاد الموحدين. اللهم آمنا في أوطاننا، وآمنا في دورنا، واجمع ذات بيننا، وألف بين قلوبنا. اللهم اجمعنا على البر والتقوى، ووفقنا إلى العمل بما ترضى، ووفقنا إلى تحكيم شرعك يا رب العالمين. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو نسيان فمنه ومن الشيطان. قلت ما قلت وتم ما تقدم، والله أعلى وأعلم. ونسب العلم إلى الله أسلم. غفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.